بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، قيوم السماوات والأراضين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، من تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه، ما تساقط ورق الأشجار، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى المهاجرين والأنصار، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما هو موعدنا في مثل هذا الوقت من كل ليلة جمعة، نقف وإياكم مع مقتطفات من سيرة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ليس له سلف لن يكون خلفا، وقفتنا في هذه الليلة مع الصحابي الجليل عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. ها هي قريش خرجت بقضها وقضيدها وسادتها وعبيدها إلى لقاء محمد بن عبد الله في أحد، فقد كانت الأفغان تشحن صدورها شحنا، والثارات لقتلاها في بدر تستعر في دمائها استعارا، وكيف لا وقد أعز الله الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله في يوم الفرقان. ولم يكفيها ذلك، وإنما أخرجت معها العقائل من نساء قريش ليحرضن الرجال على القتال، ويضرمن الحمية في نفوس الأبطال، ويشددن عزائمهم كلما وهنوا أو ضعفوا. وكان في جملة من خرجت معهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وريطة بنت منبه زوج عمرو بن العاص، وسلافة بنت سعد، ومعها زوجها طلحة، وأولادها الثلاثة مسافعا والجلاس وكلاب، ونساء كثيرات غيرهن. والتقى الجمعان عند أحد، وأخذت نار الحرب تستعر، فقامت هند بنت عتبة ومن معها من النسوة، فوقفن خلف الصفوف، وأخذن بأيديهن الدفوف، وجعلن يضربن عليها منشدات: إن تقبلوا نعانق، ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق. فكان نشيدهن هذا يضرم في صدور فرسان الحمية، ويفعل في نفوس أزواجهن فعل السحر. ثم وضعت المعركة أوزارها، وكتب فيها النصر لقريش على المسلمين، فقامت النسوة وقد استفزتهن حمية الظفر، وطفقن يجسن خلال ساحة المعركة مزغردات، وأخذن يمثلن بالقتلى أفظع تمثيل، فبقرن البطون، وثملن العيون، وصلمن الآذان، وجدعن الأنوف. فلإن إحداهن لم يشف غيظها إلا أن جعلت من الأنوف والآذان قلائد وخلاخيل، وتزينت بها انتقاما لأبيها وأخيها وعمها الذين قتلوا في بدر. لكن سلافة بنت سعد كان لها شأن غير شأن أترابها من نساء قريش، فقد كانت قلقة مضطربة تنتظر أن يقبل عليها زوجها أو أحد أبنائه الثلاثة، لتقف على أخبارهم وتشارك النسوة الأخريات فرحة النصر، بيد أن انتظارها قد طال عبثا. فأوغلت في أرض المعركة وجعلت تتفحص وجوه القتلى، فإذا بها تجد زوجها صريعا مضرجا بدمائه، فهبت كاللبؤة المذعورة، وجعلت تطلق بصرها في كل صوب بحثا عن أولادها مسافع وكلاب وجلاس. فما لبثت أن رأتهم ممددين على سفوح أحد، أما مسافع وكلاب فكانا قد فارقا الحياة، وأما الجلاس فوجدته وما تزال به بقية من دماء. أكبت سلافة على ابنها الذي يعالج سكرات الموت، ووضعت رأسه في حجرها، وجعلت تمسح الدماء عن جبينه وفمه، وقد يبس الدمع في عينيها من هول الكارثة. ثم أقبلت عليه وهي تقول: من صرعك يا بني؟ فهم أن يجيبها، لكن حسرجة الموت منعت، فألحت عليه بالسؤال فقال: صرعني عاصم بن ثابت، وصرع أخي مسافعا، ثم لفظ آخر أنفاسه. جن جنون سلافة، وجعلت تعول وتنشج، وأقسمت باللات والعزى ألا تهدأ لها لوعة أو ترقى لعينيها دمعة إلا إذا ثأرت لها قريش من عاصم بن ثابت، وأعطتها قحف رأسه لتشرب فيه الخمر. وقحف الرأس هو عظم الرأس المجوف. ثم نذرت لمن يأسره أو يقتله ويأتيها برأسه أن تعطيه ما يشاء من منفس المال، فشاع خبر نذرها في قريش، وجعل كل فتى من فتيان مكة يتمنى أن لو ظفر بعاصم بن ثابت، وقدم رأسه لسلافة لعله يكون الفائز. عاد المسلمون إلى المدينة بعد أحد، وجعلوا يتذكرون المعركة وما كان فيها، فيترحمون على الأبطال الذين استشهدوا، وينوهون بالكمات الذين أبلوا وجالدوا، فذكروا في من ذكروهم عاصم بن ثابت، وعجبوا كيف اتفق له أن يردي ثلاثة إخوة من بيت واحد في جملة من أرداهم. فقال قائل منهم: وهل في ذلك من عجب؟ أفلا تذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألنا قبيل بدر كيف تقاتلون؟ فقام له عاصم بن ثابت وأخذ قوسه بيده وقال: إذا كان القوم قريبا مني 100 ذراع كان رمي بالسهام، فإذا دنوا حتى تنالهم الرماح كانت المداعسة إلى أن تتقصف الرماح، فإذا تقصفت الرماح وضعناها وأخذنا السيوف وكانت المجالدة. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا الحرب، من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم، رضي الله عنه وأرضاه. لم يمض غير قليل على أحد حتى انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 من كرام الصحابة لبعث من بعوثه، وأمر عليهم عاصما بن ثابت، فمضى النفر الأخير لإنفاذ ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام. وفيما هم في بعض الطريق غير بعيد عن مكة علمت بهم جماعة من هذيل، فهبوا نحوهم مسرعين، وأحاطوا بهم إحاطة القيد بالعنق، فامتشق عاصم ومن معه سيوفهم وهموا بمنازلة المطلقين عليهم. فقال لهم الهذليون: إنكم لا قبل لكم بنا، وإننا والله لا نريد بكم شرا إذا استسلمتم لنا، ولكم على ذلك عهد الله وميثاقه، ولا عهد لكافر. فجعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر بعضهم إلى بعض كأنهم يتشاورون فيما يصنعون. فالتفت عاصم إلى أصحابه وقال: أما أنا فلا أنزل في ذمة مشرك. ثم تذكر نذر سلافة الذي نذرته، وجرد سيفه وهو يقول: اللهم إني أحمي لدينك وأدافع عنه، فاحمي لحمي وعظمي، ولا تظفر بهما أحدا من أعداء الله. ثم كر على الهذليين، وتبعه 2 من أصحابه، وظلوا يقاتلون حتى صرعوا واحدا بعد آخر. أما بقية أصحابه فاستسلموا لآسرهم، فما لبثوا أن غدروا بهم شر غدرة. لم يكن الهذليون في بادئ الأمر يعلمون أن عاصمة هو أحد قتلاهم، فلما عرفوا ذلك فرحوا به أشد الفرح، ومنوا أنفسهم بجزيل العطاء. ولا غرو، ألم تكن سلافة قد نذرت إن هي ظفرت بعاصمة ثابت أن تشرب في قحف رأسه الخمر؟ ألم تكن قد جعلت لمن يأتيها به حيا أو ميتا ما يشاء من المال؟ لم يمضي على مصرع عاصم 7 ساعات حتى علمت قريش بمقتله، فقد كانت هذيل تقيم قريبة من مكة، فأرسل زعماء قريش رسولا من عندهم إلى قتلة عاصم يطلبون منهم رأسه ليطفئوا بها غلة سلافة ويبروا قسمها ويخففوا بعض أحزانها على أولادها الثلاثة الذين صرعهم عاصم بيده، وحملوا الرسول مالا وفيرا وأمروه أن يبذله للهذليين بسخاء لقاء رأس عاصم. قام الهذليون إلى جسد عاصم ليفصلوا عنه رأسه، ففوجئوا بأسراب النحل وجماعات الزنابير قد حطت عليه وأحاطت به من كل جانب، فكانوا كلما راموا الاقتراب من جثته طارت في وجوههم ولدغتهم في عيونهم وجباههم وكل موضع في أجسادهم وذابتهم عنه. فلما يئسوا من الوصول إليه بعد أن حاولوا ذلك الكرة تلو الكرة قال بعضهم لبعض: دعوه حتى يجن الليل، فإن الزنابير إذا حل الظلام جلت عنه وخلته لكم. ثم جلسوا ينتظرون غير بعيد. ولذلك لقب رضي الله عنه وأرضاه بحمي الدبر، لكنه ما كاد ينصرم النهار ويقبل الليل حتى تلبرت السماء بالغيوم الكثيفة الدقن، وأرعد الجو وأزبد، وانهمر المطر انهمارا لم يشهد له المعمرون مثيلا منذ وجدوا على تلك الأرض. وسرعان ما سالت الشعاب وامتلأت البطاح وغمرت الأودية واكتسح المنطقة سيل كسيل العرم. فلما انبلج الصبح قامت هذيل تبحث عن جسد عاصم في كل مكان فلم تقف له على أثر، ذلك أن السيل أخذه بعيدا بعيدا ومضى به إلى حيث لا يعلمون. فلقد استجاب الله عز وجل دعوة عاصم بن ثابت، فحمى جسده الطاهر من أن يمثل به، وصان رأسه الكريم من أن يشرب في قحفها الخمر، ولم يجعل للمشركين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فأسأل الله منه وعفوه وفضله وكرمه أن يجمعنا بعاصم بن ثابت بالفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحسن أولئك رفيقا. أسأله سبحانه وتعالى كما حمى أن يحمي دينه وأمة الإسلام في بقاع الأرض، إنه على ذلك قدير. كانت هذه وقفة قصيرة مع سيرة الصحابي الجليل عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وتعالوا سوية لنقف وقفة أخرى مع صحابي آخر هو عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه، وقلما من يعرف شيئا عن هذا الصحابي. فها هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يأوي إلى مضجعه بعد صلاة العشاء، فقد كان يريد أن يصيب حظا من الراحة ليستعين به على العس في الليل رضي الله عنه وأرضاه، لكن النوم نفر عن عيني الخليفة لأن البريد حمل إليه أن جيوش الفرس المنهزمة أمام المسلمين كانت كلما أوشك جنده على أن يجهزوا عليها يأتيها المدد من هنا وهناك، فلا تلبت أن تستعيد قوتها وتستأنف القتال. وقيل له إن مدينة الأبلة تعد من أهم المصادر التي تمدهم بالمال والرجال، فعزم على أن يرسل جيشا لفتحها وقطع إمداداتها عن الفرس، لكنه اصطدم بقلة الرجال عنده رضي الله عنه وأرضاه، ذلك لأن شبان المسلمين وكهنهم وشيوخهم قد خرجوا يضربون في فجاج الأرض غزاة في سبيل الله حتى لم يبق لديه في المدينة إلا النزر القليل، فعمد إلى طريقته التي عرف بها رضي الله عنه وأرضاه، وهي التعويض عن قلة الجند بقوة القائد، فنثر كنانة رجاله بين يديه وأخذ يعجم عيدانها ويتفحصها واحدا بعد آخر رضي الله عنه وأرضاه، فما لبث أن هتف: وجدته، نعم وجدته. ثم مضى إلى فراشه وهو يقول: إنه مجاهد، عرفته بدر وأحد والخندق وأخواتها، وشهدت له اليمامة ومواقفها، فما نبا له سيف ولا أخطأت له رمية. ثم إنه هاجر الهجرتين وكان سابع سبعة أسلموا على ظهر الأرض، ولما أصبح الصبح قال: ادعوا لي عتبة بن غزوان. فعقد له الراية على 310 رجلا، ووعده بأن يمده تباعا بما يتوافر له من الرجال. لما عزم الجيش الصغير على الرحيل، وقف الفاروق رضي الله عنه يودعه ويودع قائده عتبة ويوصيه، فقال له: يا عتبة، إني قد وجهتك إلى أرض الأبلة، وهي حصن من حصون الأعداء، فأرجو الله أن يعينك عليها، فإذا نزلت بها فادعو قومها إلى الله، فمن أجابك فاقبل منه، ومن أبى فخذ منه الجزية عن صغار وذلة، وإلا فضع في رقابهم السيف في غير هوادة، واتق الله يا عتبة فيما وليت عليه، وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك آخرتك، واعلم أنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعزك الله به بعد الذلة، وقواك به بعد الضعف، حتى صرت أميرا مسلطا وقائدا مطاعا، تقول فيسمع منك، وتأمر فيطاع أمرك، فيا لها من نعمة إذ هي لم تفطرك وتخدعك وتهوي بك إلى جهنم، أعاذك الله وأعاذني منها. مضى عتبة بن غزوان برجاله ومعه زوجته وخمس نسوة أخريات من زوجات الجند وأخواتهم، حتى نزلوا في أرض قصباء لا تبعد كثيرا عن مدينة الأبلة، ولم يكن معهم شيء يأكلونه. فلما اشتد عليهم الجوع، قال عتبة لنفر منهم: التمسوا لنا في هذه الأرض شيئا نأكله. فقاموا يبحثون عما يسد جوعتهم، فكانت لهم مع الطعام قصة رواها أحدهم فقال: بينما كنا نبحث عن شيء نأكله، دخلنا أجمة فإذا فيها زنبيلان، في أحدهما تمر وفي الآخر حب أبيض صغير مغطى بقشر أصفر، فجذبناهما حتى أدنيناهما من العسكر، فنظر أحدنا إلى الزنبيل الذي فيه الحب وقال: هذا سم أعده لكم العدو فلا تقربنه، فملنا إلى التمر وجعلنا نأكل منه، وفيما نحن كذلك إذ بفرس قد قطع قيده، فأقبل على زنبيل الحب وجعل يأكل منه، فوالله لقد هممنا بأن نذبحه قبل أن يموت لننتفع بلحمه، فقام إلينا صاحبه وقال: دعوه وسأحرسه الليلة، فإن أحسست بموته ذبحته. فلما أصبحنا وجدنا الفرس معافى لا ضرر فيه، فقالت أختي: يا أخي، إني سمعت أبي يقول: إن السم لا يضر إذا وضع على النار وأنضج. ثم أخذت شيئا من الحب ووضعته في القدر وأوقدت تحته، ثم ما لبثت أن قلت: تعالوا وانظروا كيف احمر لونه، ثم جعل يتشقق عن قشره وتخرج منه حبوبه البيض، فألقيناه في الجبنة لنأكله، فقال لنا عتبة: اذكر اسم الله عليه وكلوه، فأكلناه فإذا هو غاية في الطيب، ثم عرفنا بعد ذلك أن اسمه الأرز. كانت الأبلة التي اتجه إليها عتبة بن غزوان بجيشه الصغير مدينة حصينة قائمة على شاطئ دجلة، وكان الفرس قد اتخذوها مخازن الأسلحة، وجعلوا من أبراج حصونها مراصد لمراقبة أعدائهم، لكن ذلك لم يمنع عتبة من غزوها على الرغم من قلة رجاله وضآلة سلاحه، ثم لم يستمع له من الرجال غير 600 مقاتل تصحبهم طائفة قليلة من النساء، ومع ذلك لم يكن عنده من السلاح غير السيوف والرماح، فكان لا بد له من أن يستعمل ذكاءه رضي الله عنه وأرضاه. أعد عتبة للنسوة رايات رفعها على أعواد الرماح، وأمرهن أن يمشين بها خلف الجيش، وقال لهن: إذا نحن اقتربنا من المدينة فأثرنا التراب وراءنا حتى تملأنا به الجو. فلما دنوا من الأبلة خرج إليهم جند الفرس، فرأوا إقدامهم عليهم، ونظروا إلى الرايات التي تخفق وراءهم، ووجدوا الغبار يملأ الجو خلفهم، فقال بعضهم لبعض: إنهم طليعة العسكر، وإن وراءهم جيشا جرارا يثير الغبار، ونحن قلة. ثم دب الرعب في قلوبهم وسيطر عليهم الجزع، فطفقوا يحملون ما خف وزنه وغلا ثمنه، ويتسابقون إلى ركوب السفن الراسية في دجلة ويولون الأدبار. دخل عتبة الأبلة دون أن يفقد أحدا من رجاله، ثم فتح ما حولها من المدن والقرى، وغنم من ذلك غنائم عزت على الحصر وفاقت كل تقدير، حتى إن أحد رجاله عاد إلى المدينة فسأله الناس: كيف المسلمون في الأبلة؟ فقال: عما تتساءلون؟ والله لقد تركتهم وهم يقتالون الذهب والفضة اكتيالا. فأخذ الناس يشدون إلى الأبلة الرحال. عند ذلك رأى عتبة بن غزوان أن إقامة جنوده في المدن المفتوحة سوف تعودهم على اللين في العيش، وتخلقهم بأخلاق أهل تلك البلاد، وتفل من حدة عزائمهم على مواصلة القتال. فكتب إلى عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يستأذنه في بناء البصرة، وصف له المكان الذي اختاره لها فأذن له. اختط عتبة المدينة الجديدة، وكان أول ما بناه مسجدها العظيم، ولا عجب، فمن أجل المسجد خرج هو وأصحابه غزاة في سبيل الله، وبالمسجد انتصر هو وأصحابه على أعداء الله. ثم تسابق الجند على اقتطاع الأرض وبناء البيوت، لكن عتبة لم يبني لنفسه بيتا، وإنما ظل يسكن خيمة من الأقصية، ذلك لأنه كان قد أسر في نفسه أمره. فلقد رأى عتبة أن الدنيا أقبلت على المسلمين في البصرة إقبالا يذهل المرأة عن نفسه، وأن رجاله الذين كانوا منذ قليل لا يعرفون طعاما أطيب من الأرز المسلوق بقشره قد تذوقوا مآكل الفرس من الفالوذج واللوزنج وغيرهما واستطعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا إخواني على الانقطاع، جزاكم الله خير. أعود فأقول: فلما رأى عتبة أن الدنيا أقبلت على المسلمين في البصرة خشي على دينه من دنياه، وأشفق على الآجلة من العاجلة، فجمع الناس في مسجد الكوفة وخطبهم فقال: أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بالانقضاء، وأنتم منتقلون عنها إلى دار البقاء، فانتقلوا إليها بخير أعمالكم. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله، وما لنا طعام غير ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا. ولقد التقطت بردة ذات يوم فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها الآخر، فإذا نحن اليوم لم يبق منا واحد إلا وهو أمير على نصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما عند نفسي صغيرا عند الله. ثم استخلف عليهم رجلا منهم وودعهم ومضى إلى المدينة، فلما قدم على الفاروق استعفاه من الولاية فلم يعفه، فألح عليه فأصر عليه الخليفة وأمره بالعودة إلى البصرة، فأذعن لأمر عمر كارها وركب ناقته وهو يقول: اللهم لا تردني إليها، اللهم لا تردني إليها. فاستجاب الله دعاه إذ لم يبعد عن المدينة كثيرا، حتى عثرت ناقته به فخر عنها صريعا وفارق الحياة رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وأرضاه، القائد الفذ الحكيم. فأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد، يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الداء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكم الآخرة الغالية.